الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن عندنا باب الرهن ضمن كتاب المعاملات في شرح عمدة الفقه. الرهن مأخوذ من الراء والهاء والنون رهنا، وكلمة رهنا أو مادة رهنا في لغة العرب تدور حول معاني متقاربة، مثل معنى الثبوت، شيء راهن يعني ثابت أو باقي أو لازم. ومنه يقال في الوقت الراهن يحصل كذا وكذا، أو أسألك هل عندك شيء معين فتقول والله في الوقت الراهن لا يوجد، يعني في الوقت الحاضر أو اللازم أو الموجود الآن. ومنه أيضا أن يكون الشيء ثابتا لا يتغير، ولهذا يسمى الحبس رهنا، وهذا تجده في القرآن الكريم كما في قوله عز وجل كل امرئ بما كسب رهين، أي مرهون، كل نفس بما كسبت رهينة، يعني محبوسة أو مأسورة أو مأخوذة. ومنه أيضا لما يأخذ شخص، عصابة معينة تأخذ شخصا وتراهن عليه فهو يسمى رهينة عندهم، أي مرهون أو محبوس، لأنه يبقى عندهم لفترة طويلة. وكذلك في الحديث قال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل امرئ رهن، أو كل غلام رهن بعقيقته، يعني مرهون بها، وإن كان في الحديث مقال، فالمقصود أنه مرهون بعقيقته أو بتميم التميمة حتى يعق ويذبح عنه. ومن هذا المعنى قول المتنبي لما أشيع أنه قد مات فيقول كم قد قتلت وكم قد مت عندكم ثم انتفضت وزال القبر والكفن. المهم في آخر البيت يقول كل بما زعم الناعون مرتهن، كل بما زعم الناعون مرتهن، يعني أشاع أنه مات، فهو يقول الموت رهن للناس كلهم، أو الناس كلهم رهن للموت. فهذه معاني الرهن أنها تدور حول البقاء واللزوم والثبوت ونحو ذلك. الناس عندنا يستخدمون أحيانا الرهن بمعنى آخر، فأذكر لما كنا صبيانا كان الصغار يتكلمون عن الرهن أو المراهنة، ويقصدون بها يعني نوعا من يعني المنافسة أو السباق على شيء، إما على يعني جري أو على أمر من الأمور، والذي يفوز يحصل على الجعل، فيكون فيها نوع من المخاطرة. ولذلك إذا أراد أحدهم أن يقول للآخر شيء، يعني فلان نجح، قال الثاني لا ما نجح، فيقول الأول تراهن يعني أنه قد نجح فعله. فهذا المعنى الذي هو الرهن بهذا المصطلح ليس له علاقة بالموضوع الذي نتحدث عنه، هو مادة أخرى، وإنما المقصود بالرهن عندنا المعنى الأول اللي هو الشيء الثابت اللازم الباقي المحبوس. إذا كان هذا هو التعريف اللغوي للرهن، فإن الرهن عند الفقهاء والعلماء يقصد به كما يقول الحنابلة على سبيل المثال توثقة الدين بالعين بما يمكن استيفاؤه منها. وهذا المعنى واضح، يعني لو أنك أتيت لي لتشتري مني سيارتي وأنا لا أعرفك وأنت لا مال عندك، فتقول أسدد لك على أقساط شهرية أو سنوية، فأقول لا بأس لكن أريد أن ترهنني شيئا، فتقول عندي أرض منحة لنفترض أنها في منطقة الضاحي أو في أي مكان آخر ب40,000 ريال ترهنها مقابل تسديد قيمة السيارة، يعني تأخذ صك الأرض مثلا، أو يكون لك الإمكانية أنه في حالة عدم دفعي لهذه المبالغ المستحقة علي فإنك تأخذ الأرض مقابل هذا المال. فهذا هو معنى الرهن، توثيقة الدين الذي عليك بالعين. في المثال السابق العين ما هي؟ الأرض. العين هي الأرض، بحيث يمكن استيفاء الدين من الأرض، يعني لو لم تفي أنت بالدين تباع عليك الأرض ويستوفى منها الحق، أو نقول حبس العين بالدين، يعني كلها معاني متقاربة. الرهن عقد، وهو من عقود التوثيق، من عقود التوثيق، بمعنى أن الإنسان يريد أن يتوثق لحقه وماله ويطمئن عليه لئلا يضيع أو ينكر أو ما أشبه ذلك، فهو من عقود التوثيق. وهو أيضا يصح أن يكون من عقود الإرفاق، سواء للراهن أو للمرتهن. الرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع، أما في القرآن الكريم فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فبين الله سبحانه وتعالى أنه يمكن إذا صار هناك بيع ودين بين اثنين أن يأخذ أحدهما من الآخر رهنا مقابل الدين حتى يطمئن، وأن يقبض هذا الرهن. وسماه الله تعالى رهان، والرهان هنا مفرد أو جمع؟ جمع الرهان، ولذلك قال فرهان مقبوضة، ما قال يعني فرهن مقبوض. فهذا دليل من القرآن الكريم على الرهن. ولذلك أخذ العلماء من هذه الآية الإجماع على جواز الرهن في السفر، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر السفر: ولم تجدوا كاتبا. وهل يجوز الرهن في الحضر؟ يجوز أو ما يجوز؟ يعني هل هو مخصوص في السفر؟ لا، يجوز الرهن في الحضر أيضا، وإنما ذكر الله تعالى السفر في الآية. لماذا؟ نعم، لأن الناس في السفر غالبا ما يكون عندهم استعداد. في الحضر تذهب إلى مكتب أو بقالة أو سوق فتجد عنده أجهزة وعنده ورق وقلم وكتابة وضبط، لكن الناس غالبا في السفر لا تكون عندهم هذه الأشياء، فيحتاجون إلى الرهن، وقد لا يتوفر عندهم الكاتب أيضا، فيكون الرهن حل عملي سريع وسهل لتوثيق الدين. ولهذا ذكره الله سبحانه وتعالى بحكم الغالب، لأن هذا هو الغالب، وإلا فالرهن يجوز في الحضر ويجوز في السفر، ويجوز مع وجود الكاتب ويجوز مع عدم الكاتب أيضا. وقد خلف في ذلك مجاهد وبعض الظاهرية كداود الظاهري، فرأوا أنه لا يجوز الرهن إلا في السفر اعتمادا على ظاهر النص، وهذا القول ضعيف بل ترده النصوص الأخرى. إذن الدليل الأول على جواز الرهن هو القرآن الكريم. الدليل الثاني السنة النبوية، والأحاديث في هذا كثيرة جدا. على سبيل المثال، ربما ذكرنا قبل صلاة العشاء حديث يصلح دليلا إن تذكره منكم أحد، أعتقد أنني ذكرته، دليل من السنة على جواز الرهن. ما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، ها؟ طيب إذن فاتنا هذا. إذن نقول من الأدلة على جواز الرهن ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي على شعير أو طعام اشتراه لأهله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر أو في حضر؟ كان في حضر، والكاتب موجود أيضا في المدينة المنورة، وأهله واليهود أهل كتاب وكتابه، ولذلك كان شاعرهم يقول، كان الشاعر يقول: كما خط الكتاب بكف يوم، بكف يوما يهودي يقارب أو يزيل. ومع ذلك أجرى النبي صلى الله عليه وسلم الرهن، فدل على جوازه. وهكذا أيضا جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. وعلى كل حال الإجماع كما ذكرنا قائم على جواز الرهن جملة. ولكن الرهن ليس بواجب، يعني هو جائز ولكن ليس بواجب، فبإمكان الإنسان مثلا أن يجري عقد بيع دون رهن، بل وبإمكانه أن يجري عقد بيع دون كتابة، مع أن الله تعالى يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فهذا يدل على الاستحباب، وهو مذهب الجمهور والأئمة الأربعة. إنما لو لم يكتب الإنسان فليس عليه في ذلك شيء، لأن المقصود حفظ ماله، فإذا كان هناك ثقة موجودة أو متبادلة أو ما أشبه ذلك فليس على الإنسان في ذلك حرج. طيب، الحكمة من تشريع الرهن حقيقة، يعني هذا الرهن بحكم علاقة الناس في فوائد عظيمة وكبيرة جدا. الفائدة الأولى حفظ حقوق الناس في كل الظروف. ربما نحن الآن في عصر الكمبيوتر والكتابة والاتصال والضبط، قد لا نتصور تنوع حاجات الناس. تخيل حاجة الناس في أمصار أخرى ومناطق أو في أزمنة أخرى، لم يكن عندهم هذا الإمكان، فكان الرهن ربما هو أكثر الطرق تيسرا لحفظ الحقوق وضبط الأموال. هذا أولا. من فوائده ثانيا تسهيل التعامل بين الناس. قد تأتيني أنت تطلب مني قرض، لا نريد أن نقول دين بزيادة، قرض حسن إلى أجل. في هذه الحالة ربما أعطيك القرض، لكن ما الذي يضمن لي حقي؟ قد يضيع علي، إما بإفلاسك أو بمماطلة أو بتغير أحوالك أو بأي شيء آخر، فلا بد أن يكون هناك شيء يشجعني على إقراضك أو على التعامل معك، حتى لو لم يكن قرض بيع، لكن أنت محتاج للبيع، تريد أن تضارب، تريد أن تبني نفسك ماديا واقتصاديا. ففي هذه الحالة لما يكون هناك الرهن، أرهنك سيارة أو أرهنك أرضا أو أرهنك عقارا أو ما أشبه ذلك، فهذا يشجع ويسهل المعاملة بين الناس. طيب، يقول المصنف رحمه الله باب الرهن، ثم قال كل ما جاز رهنه بيعه جاز رهنه وما لا فلا. فهنا المصنف حدد الأشياء التي يجوز أن يقع عليها الرهن، ووضع لها ضابط لما يرهن، وهو يعني ضابط العين التي ترهن أو يمكن أن ترهن، وهو أن تكون مما يجوز بيعه. نضرب لذلك بعض الأمثلة. هل يمكن واحد يرهنك نفسه؟ يقول ارهنا، لا. تقول ماذا أصنع بك؟ لا يباع هذا الإنسان. طيب، كذلك أم الولد كما يقولون، يعني لما كان الناس عندهم عبيد أرقاء، إذا ولدت الجارية من سيدها أصبحت أم ولد لا تباع، فهذه أيضا لا ترهن، لا يجوز رهنها. طيب، الأشياء المحرمة، هل يجوز أن يرهنك خنزيرا مثلا أو خمرا أو غيره من الأعيان المحرمة أو النجسة التي لا يجوز تعاطيها وبيعها؟ ما يجوز رهنها. لماذا؟ لأنها لا تباع ولا يستفاد منها. إذن لابد أن يكون المرهون، أن تكون العين المرهونة مما يجوز بيعه. لماذا؟ لأن المقصود من الرهن أصلا هو استيفاء الثمن في حالة عدم السداد، في حالة ما تماطل مثلا أو لا تسدد، أبيع الرهن وأستوفي حقي. فإذا لم تكن قابلة للبيع فلا فائدة حينئذ من الرهن. وهذا يقودنا إلى التعرف أكثر وأكثر على شروط العين المرهونة، الشيء الذي سوف ترهنه لي أرضا أو سيارة أو أي شيء آخر مقابل ديني الذي في ذمتك، لابد أن يتوفر فيه شروط. طبعا المصنف ذكر ضابط معين، وهو أن يكون مما يجوز بيعه، وهذا ضابط جيد، لكن نحن نعطي بعض التفصيل. فنقول الشرط الأول أن يكون عينا، فلا يجوز رهن الدين. هذا عند جمهور العلماء أنه لا يجوز رهن الدين. يعني لو كان عليك دين وطلبت مني شيء عند الجمهور لا يجوز أن تقول الدين اللي في ذمتك هو رهن، والذي نختاره ما ذهب إليه المالكية وغيرهم من أنه يجوز رهن الدين في هذه الحالة إذا كان يعني يمكن بيعه، مثل ما إذا كان على من له الرهن، فتقول مثلا خذ هذا السلعة ولكن إذا تأخرت بالسداد فسوف أستوفي من وين؟ من الدين الذي عندي لك، الذي في ذمتي لك، فيكون الدين في هذه الحالة رهنا. كذلك إذا قلنا أنه لابد أن يكون الرهن عينا، فهنا لا يجوز رهن المنفعة مثل رهن الإجارة مثلا أو غيرها، لأن لا يمكن بيعها أو تحصيلها. والأصل في هذا قول الله سبحانه وتعالى فرهان مقبوضة، فإن قوله مقبوضة يدل على أنها شيء يقبض ويؤخذ. إذن الأشياء التي لا يمكن قبضها أيضا أو الغير مقدور على تسليمها لا تصلح رهنا، فلا يمكن أن أرهنك مثلا سيارتي المسروقة، أو أرهنك سمكا في البحر، أو طيرا في الهواء، أو مالا قد تلف وضاع ولا أدري أين هو. هذه الأشياء كلها غير مقدور على تسليمها ولا على قبضها ولا على بيعها، ولهذا لا يجوز رهنها. الشرط الثاني في المادة التي ترهن أو العين التي ترهن أن تكون قابلة للبيع كما ذكرنا بذاتها شرعا، يعني فلا يرهن الحر مثلا ولا أم الولد، ولا ترهن الأشياء المحرمة كالخمر والخنزير، ولا الأشياء النجسة التي لا يستفاد منها كالميتة مثلا، ولا يرهن المعدوم. أرهنك مثلا الحمل الذي سيوجد في بطن ناقتي، هذا يعني شيء غير موجود وبالتالي لا يمكن بيعه ولا رهنه. الشرط الثالث أن تكون معلومة، فلا يجوز رهن المجهول. مثلا لما طلبت مني الرهن قلت لك أرهنك أو أرهنك ما في هذا الكيس وأنت لا تدري، قد يكون في هذا الكيس يواقيت، ذهب، فضة، دنانير، قد يكون فيه تراب، أو مثلا ما في هذا الغرفة وأنت لا تعرف ما في وسطها، فهذا غرر كبير ويترتب عليه خصومات ومشاكل، فلا يقع الرهن إلا على أشياء معلومة. طيب هنا سؤال، ونحن نتكلم عن الأشياء المعلومة، هل يجوز رهن المشاع؟ الخطة هذه مثلا، القطعة هذه من الأرض لي فيها مبلغ معين من الأمتار غير محدد، طبعا غير المحدد لا يمكن قبضه، فهل يجوز رهنها أو لا يجوز؟ ما رأيكم؟ نعم لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه لا يمكن قبضها. هذا قول، القول الأول. القول الثاني يجوز في هذه الحالة، يجوز رهنها لأنها يعني مقدور على تحديدها وعلى ضبطها وعلى إزالة الشيوع فيها كونها مشاعة وتحديدها وبيعها إلى غير ذلك من الأشياء. فالفقهاء مختلفون في رهن المشاع، والذي نختاره أنه يجوز رهن المشاع كغيره. الشرط الرابع أن يكون مقدورا على تسليم المرهون، مثل ما ذكرنا العبد الآبق مثلا، أو الطير في الهواء، أو السمك، أو المال الضائع، لا يجوز رهنه لأنه غير مقدور عليه. وإذن قول المصنف رحمه الله أن ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا، يعني ما لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه. ثم قال ولا يلزم إلا بالقبض، الرهن ما يلزم إلا بالقبض. أولا نريد أن نعرف ما هو القبض، كلمة القبض ماذا تعني؟ نسمع منكم. ها عبد العزيز تفضل. ها ممتاز. نقول القبض هو وضع اليد على الشيء أو حيازته مثل ما عبر الأخ. القبض هي الحيازة أو وضع اليد على الشيء. الآن الكتاب هذا عندي ملكي وفي يدي وقبضتي، فبالنسبة لك قبضه أن تأخذه، وله بلازم أن تأخذه بيدك، لكن لما أضع الكتاب أمامك وأقول تفضل الكتاب لك، هذا نوع من الحيازة، لأنني خليت بينك وبينه وأذنت لك باستلامه. إذن معنى القبض هو وضع اليد على الشيء أو حيازة الشيء. هل ورد في الشرع تحديد دقيق ومعين لمعنى القبض؟ نقول لم يرد في الشرع شيء، لا في القرآن ولا في السنة لم يرد تحديد دقيق لكلمة القبض ولمعنى القبض. ولذلك المصنف رحمه الله هنا قال عن القبض، قبض الدين، قال نقله إن كان منقولا والتخلية فيما سواه. نقل الدين إن كان منقولا، مثل إيش المنقول؟ الدين المنقول مثل ماذا؟ مثل السيارة، لأن يمكن تنتقل من شخص إلى آخر والمكان إلى آخر، مثل الثوب، مثل قطعة الذهب مثلا، مثل الكتاب، هذه الأشياء منقولة يعني تنتقل. ولذلك المصنف يقول قبضها بنقلها. والقسم الثاني ما ليس بمنقول، فهذا المصنف يقول قبضه بالتخلية، مثل إيش؟ مثل الأرض أو الدار. هل يمكن أني أنقل الأرض إلى مكان أو موقع آخر؟ لا. فيقول القبض هنا هو التخلية، يعني أن أعطيك المفاتيح مثلا وأخلي بينك وبينها، أو حتى مو بالضرورة المفاتيح، ممكن أعطيك شيء آخر وهو الصك الذي بموجبه أتملك الأرض، لكن هنا لابد أن يكون الصك مهمشا عليه كما يقال، لأنه ممكن الصك يعني يصير أي ادعاء أنه الصك هذا سرقه فلان أو أخذه، فلا بد أن يكون هناك في الصك ما يدل، أو في أصل العقد ما يدل على أن هذه الأرض أو هذه المزرعة أو هذا البيت مرهون لفلان مقابل دين له في ذمته. إذن المصنف رحمه الله قسم الأشياء إلى قسمين، المنقولات واعتبر أن قبضها يكون بنقلها، وغير المنقولات واعتبر أن قبضها يكون بالتخلية بينك وبينها، مثل الأرض والمزرعة والثمار وغيرها. هذه المسألة، مسألة كيفية قبض الرهن، فيها عدة أقوال، يمكن أربعة أقوال للفقهاء، ولا أجد حاجة إلى إطالة بها، ولكن أذكر الأقرب منها. المؤلف ذكر أحد هذه الأقوال، وأذكر الأقرب منها، وهو أن الأمر في القبض كله مرده إلى العرف، من غير تفصيل بين يعني ما ينقل وما لا ينقل، أن المرد في القبض إلى العرف، والعرف يختلف اختلاف كبير بين زمان وزمان، يعني عرفنا الآن اختلف كثيرا عما كان عليه العرف في وقت تصنيف المؤلف لهذا الكتاب، فضلا عما كان عليه العرف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا هم يتكلمون عن أنه لابد من القبض، وأيضا جمهورهم يقولون لابد من استدامة القبض، يعني أن تكون عندك على طول، أن يكون الرهن عندك باستمرار. طيب الآن أليس العمل على أنه ممكن أبيعك السيارة هذه وتستخدمها أنت معك فقط، أن بطاقة السيارة مكتوبة باسمي، أليس هذا هو العرف الجاري في الرهن؟ وتعتبر السيارة ملك لي، وهي عندك أشبه هي بالعارية، يعني ملك لي من الناحية النظامية القانونية، حتى لو أنه جرى بيني وبينك عقد مبايعة، فهناك رهن واضح، يمكن أقول لا أنقل السيارة باسمك إلا بعدما تسدد، أو قد أنقل السيارة باسمك ويكون فيه رهن معين. ففي مثل هذه الحالة كوني أقول أبيعك السيارة وأرهنها، أقفل عليها بالكراج حتى تسدد، هل له معنى؟ أصلا أنت اشتريتها من أجل أن تستخدمها، فهنا تلاحظ كيف تغيرت معايير الناس ومفاهيمهم. ولهذا نقول إن المرد في تحديد القبض في الرهن كيف قبضه وهل قبضه. المرد في ذلك يرجع إلى العرف. فالناس اليوم تعارفوا على أن كون مثلا صك الأرض عندي يعتبر قبضا للرهن، حتى لو كان المالك ساكن في البيت ويعمر البيت أو يزرع البيت ما يضر. وتعارفوا على أن السيارة لما تكون مكتوبة باسمي أو لم يتم نقلها أن هذا يعتبر يعني من أقوى الضمانات والرهون. فإذا نقول إن القبض في الرهن يعتمد على العرف، والعرف يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. ولذلك يقول المصنف: وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه، يعني الدين لي، الدين لي عليك، فمن الممكن أن أقبض منك الرهن أنا، ومن الممكن أن أجعل هناك وكيل أو أمين يقوم بالنيابة عني بقبض الرهن. وهذا واضح. وربما نجد اليوم مثلا أن الشركات، شركات السيارات وغيرها، تقوم الوكالة نفسها أو تقوم الفروع المعينة لكل شركة في البلد بقبض هذه الرهون واستلامها والتعامل مع العملاء من خلال الوكلاء. وأما المالك الأصلي أو صاحب الحق الأصلي فالغالب أنه لا يستطيع أن يتابع مثل هذه الأمور. وبناء عليه نقول: يجوز أن يكون الرهن عند المرتهن. المرتهن هو صاحب الدين الذي له الحق، يسمى مرتهن. ويجوز أن يكون أيضا عند طرف ثالث، والفقهاء يسمونه أحيانا العدل. عدل يعني شخص مأمون، موثوق، معتدل، مضمون. فأقول أنا لا أريد أن يكون الرهن عندي مقبوضا عندي، سبحان الله أخشى يتلف أو يضيع أو لا يوجد عندي إمكانيات أو لا يوجد عندي مستودعات، ولذلك أتفق معك على أن نضع الرهن عند طرف ثالث. هذا أيضا جائز. إذن يمكن أن يكون الرهن عندي، ويمكن أن يكون عند وكيلي أو الأمين الذي فوضته، ويمكن أن يكون عند شخص ثالث وسيط عدل يقوم بحفظ الرهن ورعايته. يقول المصنف أيضا: والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى. هذه مسألة مهمة. الآن افترض أنني أعطيتك قطيعا من الإبل 100، هذه رهن مقابل الدين الذي في ذمتي. إذا تلفت هذه الإبل أو تلف بعضها وهي تحت يدك وفي قبضتك واستلامك، هل تلفها عليك أنت ويلزمك أن يعني تدفعها لي، أو تذهب مقابل الدين إذا كان المبلغ متساويا، أم تلفها علي أنا ويلزمني أن أسدد لك الدين بغض النظر عن ذهاب الرهن وضياعه؟ هذه المسألة التي ذكرها المصنف الآن. طبعا هذه المسألة فيها ثلاث مستويات. المستوى الأول كما ذكرت لك قبل قليل، لو كان الرهن عند شخص ثالث وسيط اللي سميناه العدل، ووضعنا هذه الأمانة عنده، فهذا الوسيط تلف الرهن عنده، هل على الوسيط شيء؟ الوسيط الذي تلف عنده الرهن هل عليه شيء؟ ها؟ ما عليه شيء كذا مطلقا ولا في شروط؟ ها؟ لازم نفصل. نقول ليس عليه شيء إلا أن يتعدى أو يفرط، هذا بالنسبة للعدل الوسيط. ضاع عنده الرهن أو تلف، سرق، أي شيء احترق، نقول ليس على العدل هذا لأنه محسن حقيقة، ما له علاقة في الموضوع، والله سبحانه وتعالى يقول: ما على المحسنين من سبيل، يعني هو فقط أنه فتح مستودعاته ووضع فيها الأشياء التي تريدون، فكان قصده الإحسان إليك وإلى الطرف الثاني. ولذلك نقول ليس عليه شيء إلا إذا تعدى أو فرط. ففي حالة ما إذا تعدى أو استخدمه بطريقة غير صحيحة أو فرط أو أهمل، ترك الأبواب مفتوحة، أو مثلا كان هناك مثلا مواطير ومكاين وحملها حمولة شديدة جدا وترتب عليها احتراق أو يعني ما شابه ذلك من الأشياء التي حصل بموجبها فساد وضياع للرهن بسبب تعدي أو تفريط من الشخص العدل الذي استلم، في هذه الحالة نقول أنه يضمن، حتى صاحب الأمانة إذا ضيع أو فرط يضمن. إنما الأصل أنه لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط، وهذا يعني لا أشكال فيه باتفاق الفقهاء أنه لا يضمن إلا إن فرط. طيب انتهينا من العدل الآن، العدل ما عليه شيء لأنه ما فرط ولا تعدى. طيب هذا المال الذي ضاع، احترق أو فسد أو ضاع أو مات أو سرق وتبين أنه ما على العدل منه شيء، ضاع على من؟ هل ضاع على مالكه الأصلي اللي هو الراهن، أو على صاحب الدين الذي هو المرتهن؟ هذه المسألة فيها الخلاف بين الفقهاء. فالجمهور من أهل العلم يرون أنه ضاع على الراهن، يعني على مالكه ما دام لم يكن هناك تفريط، بخلاف الحنفية فإنهم يرون أنه ضاع على المرتهن صاحب الدين. والقول الأول هو الراجح، أن الرهن الذي ضاع الآن في يد العدل من غير تفريط ولا تعدي ضياعه على مالكه الأصلي الذي عليه الدين، لأنه ضاع عند هذا الإنسان مثل ما يمكن يضيع عندك، احترق في مستودعات فلان مثل ما كان يمكن أن يحترق في مستودعاتك أنت ولا تطالب أحدا به. طيب هذه الآن تقريبا الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان الرهن عند المرتهن ما هو عند شخص وسيط، وتعدى عليه المرتهن بجناية مثلا أو أهمل أو قصر في الحفظ، فهل يضمن أو لا يضمن؟ يضمن أيضا، هذه بالاتفاق، اتفاق الفقهاء. إذا كان الرهن عند المرتهن الذي له الدين الذي له الحق، أخذه منك ضمانا وتوثيقا لدينه ورمى به وأهمله وضيعه، ولم يجعل مثلا مع الإبل أو الغنم راعيا، ولا جعل على هذه الأجهزة عناية وصيانة، ولا جعل على هذه المزرعة متابعة، فتلفت وفسدت بإهماله هو أو تعديه أو جنايته، فإنه يضمن بالاتفاق أيضا، وهذه لا إشكال فيها. إذن المسألة الأولى أنه العدل إذا لم يفرط فلا ضمان عليه، انتهينا منها. المسألة الثانية أنه أيضا المرتهن الذي عنده الرهن إذا تعدى أو أهمل أو فرط فعليه الضمان، هاتان المسألتان بالاتفاق. تبقى مسألة ثالثة فيها اختلاف، وهي ما إذا تلف الرهن من غير تفريط وهو عندي أنا الذي لي الدين ولي الحق، أخذت سيارتك مثلا ووضعتها في بيتي فاحترقت مقابل دين في ذمتك لي، فهل احتراق السيارة في هذه الحالة أو أي شيء آخر مما يرهن يكون ضاع علي أنا أو ضاع عليك أنت أو هناك حل ثالث؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للفقهاء. القول الأول أن المرتهن الذي ضاع عنده الرهن أو احترق أو تلف أنه يضمنه مطلقا، يعني أيا كان نوع الرهن، قد يكون من الأشياء الظاهرة مثل الإبل مثل السيارات المركوبة مثلا، أو كان شيئا خفيا كذهب أو سفينة في بحر أو ما أشبه ذلك من الرهون الخفية الغامضة. فالقول الأول قول الحنفية أنهم يقولون أنه يضمن مطلقا الرهن الظاهر والرهن الخفي. قالوا لأن الرهن ليس بأمانة، حتى يعني نفرق، ولذلك يجب ضمانه. استدلوا على أن الرهن ليس بأمانة بقول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. قالوا هذا عطف، وهو يقتضي المغايرة، وأن الرهن ليس أمانة وليس حكمه حكمها، ولذلك يجب ضمانه على المرتهن. كما استدلوا أيضا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رهن فرسا في مال له، فنفقت هذه الفرس هلكت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب حقك. يعني كأن هذه الفرسة الفرسة التي هلكت ذهبت من مالك. وهذا ذكره أبو داود في مراسيله وهو ضعيف لا يحتج به. إذن هذا هو القول الأول أنه يضمن مطلقا، وهو قول أبي حنيفة. القول الثاني أنه لا يضمن مطلقا، يعني سواء كان الرهن ظاهرا مثل ما قلت لك سيارة مثلا أو دابة أو شيئا واضحا يعرف الناس أنه تلف أو ما تلف، أو كان الرهن خفيا لا يعرف الناس هل تلف أو لم يتلف. وهم أصلا فرقوا بين الظاهر والخفي من منطلق أن بعض الناس قد يدعي التلف وهو لم يحصل، ويتحجج ببعض الأشياء في أمور لا يمكن إثباتها، فهذا سبب تفريقهم بين الرهن الظاهر والرهن الخفي. فالقول الثاني إذن أنه لا ضمان على المرتهن ما دام لم يفرط، يعني أنا أدلي بحجتي ودعواي وقد نفقت دابتك عندي، فرسك أو بعيرك مقابل الدين، فأقول لك لم أقصر وأنا اعتنيت به وجعلتها مع إبلي ومع دوابي وهناك عناية وطعام ومراقبة جيدة وشراب إلى غير ذلك، لم يكن هناك تقصير، لكنها تلفت بغير فعلي واختياري، فبأي شيء تأخذني أو تأخذ مالي وتستحل مالي؟ وكان من يعني الممكن أن يقع هذا في بيتك وفي ملكيتك. فعلى هذا أنه لا يضمن مطلقا، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية كابن حزم وجماعة من أئمة السلف. فعلى هذا الرهن عندهم يعامل معاملة الأمانة، لو أمنت إنسانا شيئا وتلف بغير تفريط فإنه ليس عليه ضمان، فالرهن عندهم أمانة. والدليل عندهم على أنه لا ضمان، أولا أن الله سبحانه وتعالى جعل الرهن في القرآن عوضا عن الكتابة: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فقالوا هذا يعني مثل ما لو تلفت ورقة الكتابة، تلف الرهن فأنا ليس علي شيء ولا يذهب حقي. هل لو تلفت ورقة الكتابة يذهب حقي؟ لا، حق عليه شهود وعليه إثبات، وأنت مسؤول عنه في الدنيا والآخرة. فهذا من أدلتهم. وأيضا استدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مالك والشافعي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن على صاحبه، لا يغلق الرهن على صاحبه، له غنمه وعليه غرمه. ومعنى لا يغلق الرهن على صاحبه يعني لا يذهب أو لا يسقط الحق بفوات أو بضياع الرهن. وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال إلا أنه صححه جماعة من أهل العلم كابن عبد البر وعبد الحق الإشبيلي والحاكم، قد رواه في مستدركه وقال صحيح على شرطهما. إذن القول الثاني أن الرهن لا يضمن مطلقا ما لم يقع تفريط، فيعامل معاملة الأمانة، وهذا كما قلت للشافعية والحنابلة والظاهرية. القول الثالث التفصيل، والتفصيل هنا هو في التفريق بين الرهن الظاهر البين والرهن الخفي. فإن كان مما يخفى هلاكه مثل الثياب والحلي والسفينة في البحر ونحوها فهذا يضمن، لأنه قد يدعي أنه تلف وهو قام بإتلافه أو بيعه أو ما أشبه ذلك، أو وقع منه تفريط شديد ولم يتبين. وإن كان مما لا يخفى مثل السيارة أو غيرها فهذا لا يضمن، لأنه إن كان حصل منه تفريط فسوف يكون واضحا وجه التفريط، وإن لم يحصل منه تفريط فليس عليه ضمان كما ذكرنا. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن طبعا بالنسبة للقول الثاني ربما من أدلتهم حديث سمرة بن جندب عند أحمد وأهل السنن من رواية الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وهذا الحديث فيه مقال لأنه وإن كان صححه الترمذي وغيره إلا أنه من رواية الحسن البصري عن سمرة بن جندب، وقد اختلف المحدثون فقال بعضهم سمع منه وقال بعضهم لم يسمع منه، وقال آخرون أو توسطوا فقالوا أنه سمع منه أحاديث معدودة كحديث العقيقة وغيره، فالحديث فيه ضعف لأنه من طريق الحسن عن سمرة، فالأقرب أنه مرسل، وكأنهم حملوا هذا على الوقف الذي يمكن أن يخفى، كما أنهم استحسنوا أن التهمة يمكن أن تلحق الذي الرهن في يده وفي قبضته في المال الخفي لاحتمال عدم الصدق. والقول بعدم الضمان مطلقا وهو القول الأوسط هو الأجود إذا لم يقع منه تعد ولا تفريط. هذه ما بعض المسائل المتعلقة بموضوع الرهن، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نكمل الباب. هذه يقول هل يجوز رهن البطاقة أو رخصة القيادة ونحو ذلك؟ إيش رأيكم في السؤال؟ هل يجوز رهن البطاقة؟ هل يمكن بيعها؟ لا، إذن لا يجوز رهنها. طيب، لكن في مانع أنك تعطيها البطاقة أو رخصة القيادة من باب التوثيق؟ هذا أشبه بالكفالة، يعني الكفيل الحضوري، فأنت لما تعطيها البطاقة لابد أن ترجع إليه لأخذها، وهكذا رخصة القيادة، فهذا لا يسمى رهنا ولكنه جائز. ما أفضل شرح لمتن عمدة الفقه؟ والأفضل شرح ابن تيمية لكنه لم يكمل. هذا أخ جزاك الله خير يبارك ويدعو بمناسبة مناقشة الرسالة، يقول أسئلة فقهية ندعها في حين يعني لما لا علاقة بالموضوع على أقل الأحكام نتركها. لما لا يجوز رهن المنفعة مع أنه يمكن أن تستوفى بمنفعة البيت من أجرته مثلا وهكذا في السيارة؟ يعني رهن المنفعة إذا كان المقصود رهن الأجرة فهذا جائز، إما أن نقول أنه رهن عين إن كانت موجودة، أو نقول أنه رهن دين وهو مضمون. عندي ابن قريب من البلوغ ولا أعلم هل بلغ أم لا، فكيف أتعامل معه؟ والله هذه تبي تحتاج مناقشة، وإن شاء الله عندي فيها محاضرة فيما بعد. الأسئلة المتعلقة بالأحكام سنؤجلها الأسبوع القادم إن شاء الله. يقول هناك بعض الاختلاف الواضح بين القانون والفقه الإسلامي في البيوع، فهل يجوز دراسة القانون؟ وإذا كان يجوز ما حكم العمل في هذا المجال؟ وما حكم رهن ملك الغير؟ بالنسبة لدراسة القانون يعتمد الأمر، طبعا كلمة القانون كلمة مخيفة عندنا، لأن الناس كلهم ظنوا أو سبق إلى ذهنهم أن القانون هو نقيض الشريعة، بينما قد تكون كلمة قانون أحيانا كذلك، وقد تكون معناها النظام، نظام مرور، نظام إداري بحت لا يتعلق بمعارضة للشرع، ما يتعلق بالقوانين الوضعية التي تنظم حياة الناس من القوانين الأوروبية الفرنسية وغيرها، فدراستها تحتمل الجواز وعدم، فإن كان مقصود الإنسان بالدراسة التعرف عليها ومعرفة ما يوافق الشريعة وما لا يوافقها ومعرفة جوانب الخلل والنقص فيها ومعرفة الجوانب المباحة التي يمكن الاستفادة منها فهذا جائز. أما إن درسها الإنسان ليطبقها ويعمل بها ويكون قاضيا مثلا أو محاميا بموجب هذه القوانين الوضعية المعارضة للشريعة فهذا لا يجوز. أما رهن ملك الغير فهذا السؤال غير واضح، لأنه فعلا الرهن أصلا يقع على ملك الغير، أنت لا ترهن ملكك وإنما ترهن ملك الآخر الذي لك عليه دين أو حق. إذا تبايعت مع شخص في سلعة ثم تبين لي أنه قد غشني، فهل يحق لي أن أحتال عليه في استرجاع حقي؟ لا، وإنما تطالب بذلك، وإذا لم يستجب لك بإمكانك أن ترفع أمرك إلى القضاء. شخص لديه محل وبضاعته تفسد في يوم أو يومين، وفي حال عدم تصريفها تفسد، فهل يجوز له أن يصرفها في طرق لا نقول غير شرعية، وإنما فقط لا يقول إنها بضاعة أمس مثلا حتى لا تفسد؟ والله إذا كانت واضحة يراها الناس ويعرفونها وأنت تنزل في سعرها، فإذا افترضنا عندك مثلا يعني بعض الخضار أو الفواكه تقول هذا ب30 وهذا ب20 فتفاوت السعر، وهذا واضح يعني يراه الناس من غير ما تتعمد إخفاء الأمر أنه هذا مثلا ذابل بعض الشيء، فليس يلزمك إلا أن يسألك فتقول له هذا من أمس وهذا من اليوم. ألا يمكن أن الإيجار المنتهي بالتمليك هو من الرهن؟ يعني فيه بعضهم اعتبروا أو وصفوا على أنه من الرهن، وبعضهم ذكروا صيغا أخرى، وقد سبق أن تكلمنا في هذا وكتبت فيه بحثا يمكن للأخ مراجعته. هل يجوز دفع المبلغ إلى شخص بشرط أن يدفع سيارته إلى هذا الشخص ليستفيد منها؟ هذه إجارة،